إلى تلك المنطقة، الأمر الذي خلف مجموعة كبيرة من الشهداء والجرحى. ربما أيضا في هذا الإطار يعني في منطقة المحافظة الوسطى شرق مخيمي البريج والمجازي، المدفعية الإسرائيلية لا تتوقف عن تكفي الأراضي الزراعية وكذلك منازل المواطنين في المنطقة المذكورة. نتحدث عن عمليات نسف أيضا يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ومنطقة الكرامة أيضا في شمال القطاع، بالإضافة إلى منطقة بلدة جباليا وجباليا البلد. هذه المناطق كلها تشهد عمليات نسف وعمليات تجريف وكذلك توغلات من قبل آلية الاحتلال الإسرائيلي. كل ذلك يتزامن مع قصف إسرائيلي من طائرات الاحتلال على منازل المواطنين وتجمعاتهم. بالأمس استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مدنيا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، الأمر الذي خلف مجموعة من الشهداء والجرحى بالإضافة إلى منازل أخرى تم استهدافها الليلة الماضية. نتحدث عن عملية إبادة مستمرة وحقيقية تحقق منازل المواطنين وتجمعات الناس في المناطق المختلفة. يترافق كل ذلك مع يعني حديث ربما سجون لدى الفلسطينيين عن وقت إطلاق النار، حيث يتأمل الفلسطينيون في قطاع غزة أن تتحقق هذه الأنباء التي تتحدث عن وقت إطلاق النار وأن تصل المفاوضات الجارية الآن إلى وقت حقيقي لإطلاق النار من أجل أن تتوقف الإبادة ومن أجل فقط أن يحصل الفلسطينيون على بضع لقيمات من طعامهم الذي يحرمهم الاحتلال الإسرائيلي منه منذ أشهر، حيث يمنع وصول المساعدات بشكل طبيعي إلى قطاع غزة منذ الثاني من شهر مارس حتى هذه اللحظة. وبالتالي هناك آمال كبيرة يعني تعليق الآمال بشكل كبير على المفاوضات الجارية لأن تصل إلى الساعات أو الأيام القادمة إلى وقت حقيقي لهذه الإبادة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في غزة.
قتل جنديان إسرائيليان على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في تفجير مبنى مفخخ استهدف قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفيما أعلنت مصادر فلسطينية أن اشتباكات عنيفة اندلعت عقب التفجير بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط المبنى المفجر، أشارت وسائل إعلام الاحتلال إلى أن حدثا صعبا وقع في غزة، مؤكدة هبوط أكثر من 4 طائرات إخلاء طبي عملت طوال الليل في خان يونس إثر انهيار هذا المبنى، فيما أكدت أن معظم حالات الجنود المصابين خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج العاجل. أفادت حركة حماس بأن تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو التي أبلغ فيها عائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تؤكد نواياه لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق. وأكدت حماس أنها تواصل تعاملها الإيجابي في المفاوضات لتحقيق اتفاق شامل يضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن نتنياهو ما زال يواصل المراوغة. من جانبه كشف قيادي فلسطيني أن نقطة الانسحاب ما زالت عالقة حتى الآن، موضحا أن الاحتلال لا يريد الانسحاب من رفح وشرق خان يونس وشرق غزة وتل الزعتر في شمال القطاع. هذا وأكدت حركة حماس أن التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة الاحتلال تؤكد على أن نواياه خبيثة وسيئة بشأن التوصل إلى اتفاق وصفقة، وكان نتنياهو قد أعلن عدم إمكانية إنجاز صفقة شاملة والعودة إلى القتال إذا لم يتم نزع سلاح حماس. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
نوايا نتنياهو الخبيثة تطغى على مستقبل صفقة التهدئة في غزة. حركة حماس اعتبرت أن إبلاغ رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لعائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة إنما هو تأكيد على نواياه الخبيثة والسيئة، مؤكدة أنه يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق رغم تعامل الحركة بإيجابية مع المفاوضات بأن رفض عرضهم لصفقة تبادل شاملة يتم خلالها الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف دائم للعدوان وانسحاب شامل للاحتلال من القطاع. بيان الحركة كشف كذب نتنياهو على عائلات الأسرى بأنه يسعى لإعادتهم جميعا، حيث أبلغهم بعدم إمكانية إنجاز صفقة شاملة، وأوضح أن الصفقة المطروحة حاليا هي للإفراج عن نصف الأسرى الأحياء والأموات، ليبقى 10 من الأحياء وحوالي 12 جثة، مشيرا إلى أن حماس ستقرر أسماء المفرج عنهم حال التوصل لاتفاق. ولم ينسى في تصريحاته التوعد للحركة، فهدد بالعودة للقتال في غزة إذا لم يتم نزع سلاح المقاومة وتفكيكها خلال فترة الهدنة، مشددا على أنه سيدخل مفاوضات لإنهاء الحرب فور بدء التهدئة وفقا لشروطه.
من المرجح أن نتوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما. سنخرج الدفعة الأولى، ثم نستغل هذه الأيام 60 لمحاولة التفاوض على إنهاء هذا الوضع، وقد ينتهي هذا الوضع غدا أو اليوم إذا ألقت حماس سلاحها.
وفي مقابل نبرة التهدئة التي يحاول نتنياهو أن يبدو بها، دعا وزراء اليمين المتطرف لرفض التفاوض، فوصف وزير الأمن إتمار بن غفير الصفقات بالمتهورة، نهيا نتنياهو عن التفاوض والسعي نحو صفقة. كما حذر وزير المالية بيتسل إيل سموتريتش من الانسحاب من غزة، بينما لم يكن بيد هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين سوى مطالبة حكومة نتنياهو تزويدهم بمعلومات عن آلية تحديد من سيفرج عنهم.
شهدت محافظة صعدة في اليمن صباح اليوم مسيرة شعبية كبرى لتجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك استجابة لدعوة زعيم حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي. وأكد المشاركون في المسيرات التي احتضنتها 37 ساحة في الكثير من مديريات صعدة تحت شعار نصرة لغزة إن المسيرات مستمرة والعمليات متصاعدة، مشددين على استمرارهم في الخروج الأسبوعي لدعم وإسناد قطاع غزة انطلاقا من المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية. وحول العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي وتأكيد اليمن من أعلى المستويات على استمراره بحزم، نتابع وإياكم التقرير التالي.
من قلب اليمن تطلق صافرة التحدي لتعيد رسم خطوط الملاحة وتكتب معادلات جديدة، لا تبحر السفن إلا بإذن ولا يفتح مرفأ إلا بثمن. من هذا العمق الجيوسياسي جدد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي التأكيد على أن قرار الحظر البحري على كيان الاحتلال مستمر ولن يتوقف يوما ولن يرفع قبل وقف العدوان على غزة. موقف اليمن من إعادة تشغيل ميناء إيلات حازم لا مساومة فيه بحسب السيد الحوثي الذي شدد على جدية صنعاء في منع الملاحة المتجهة إلى موانئ الاحتلال.
موقفنا اليمني هو موقف حازم وحاسم، وقرارنا في منع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي في هذا المسرح الواضح للعمليات هو قرار حازم حاسم ثابت مستمر.
أما تطورات العمليات العسكرية فخرجت من البحر لتصل إلى عمق الأرض المحتلة، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي، مشيرا إلى توسيع دائرة المواجهة عبر الضربات الصاروخية والحصار البحري.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في دوي صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة، وهروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، ووقف حركة الملاحة في المطار.
هذه الضربة ليست سوى حلقة جديدة ضمن سلسلة عمليات نفذتها القوات اليمنية، كان آخرها استهداف السفينتين إترينتي سي وماجيك سيز في البحر الأحمر، واللتين انتهكتا قرار الحظر ما أدى إلى غرقهما بالكامل في رسالة صارمة مفادها اليمن لا يطلق التحذيرات عبثا. الخبراء يرون أن ما تقوم به القوات اليمنية لم يعد مجرد تكتيك، بل تحول إلى استراتيجية ردع حقيقية، وأثرت بعمق على الاقتصاد الإسرائيلي
السوري، فقد أغلق ميناء إيلات وشكلت تحالفات بحرية أمريكية وأوروبية لمواجهتها، لكنها عجزت عن إيقاف الخنق اليمني للملاحة الإسرائيلية.
كشفت مصادر عبرية أن كيان الاحتلال طلب من الولايات المتحدة استئناف هجماتها على اليمن لمساعدة الكيان في المواجهة. كشفت قناة كان العبرية بأنه في اليوم الأخير من زيارة نتنياهو للولايات المتحدة طلب من واشنطن تشكيل تحالف إقليمي واسع ضد اليمن بمشاركة دول أخرى. نفذ 15 عملا مقاوما بالضفة الغربية المحتلة خلال الساعة 24 الماضية، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة 4 من جنود الاحتلال. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيمات الدهشة وجنين وقلندية بالقدس وترمصعية برام الله والمسعودية بنابلس وحلحول وصوريف بالخليل، مشيرة إلى عملية طعن جندي قرب جنين ومقتل عنصر أمني. هذا وحذرت أوساط إعلامية وسياسية إسرائيلية مما أسمته تنامي النفوذ التركي في المنطقة ومحاولة أنقرة امتلاك دور على الصعيد الإقليمي وفرض هيمنتها على تطوير قدراتها الصاروخية والنووية وتوسيع نفوذها في سوريا، ما يهدد بالانتقال إلى المواجهة المباشرة بين تركيا والكيان.
في تصعيد لافت حذرت أوساط إسرائيلية من تنامي ما وصفته بالطموحات التركية الإقليمية، معتبرة أن أنقرة باتت تشكل تهديدا متصاعدا، ما يعكس مخاوف من انتقاله السريع نحو المواجهة المباشرة، خصوصا مع تحذيرات لجنة ناجل الاستشارية للأمن القومي مطلع العام الجاري من أن التطلعات الإقليمية التركية باتت تمثل تهديدا حاسما طويل الأمد، داعية صراحة إلى الاستعداد لاحتمالات المواجهة المباشرة. ليتبعها تأكيد نتنياهو في نيسان أبريل الماضي على أن تل أبيب لن تسمح باستخدام سوريا كقاعدة لشن هجمات ضدها، والمشاورات الأمنية التي أجراها نتنياهو في أذار مارس فيما يتعلق بالمخاوف بشان النفوذ التركي في سوريا محاولا تصوير المواجهة مع أنقرة على أنها حتمية. جديد القضية، تقرير للمحلل والخبير في السياسة الدولية شاي جال في صحيفة إسرائيل هيوم اليمينية، وصف أنقرة بأنها تتحول تدريجيا إلى خصم استراتيجي، خصوصا في دعمها لحركة حماس وتطويرها للقدرات الصاروخية والنووية والسعي للنفوذ الإقليمي، ما يضعها وفق التقرير في منزلة إيران جديدة. التقرير اعتبر أن تركيا تخوض للمرة الأولى منذ سقوط الدولة العثمانية مسارا علنيا نحو الهيمنة الإقليمية، في ظل تقارير عن تفاهمات بين النظام السوري وتركيا تتعلق بوضع منطقة تدمر السورية تحت هيمنة تركية مقابل دعم اقتصادي وعسكري لدمشق، الأمر الذي تراه تل أبيب تهديدا مباشرا، بالإضافة إلى النفوذ الذي تمتلكه تركيا في أذربيجان الحليف التركي لتل أبيب. عسكريا، رأى التقرير أن تركيا تعمل على فرض هيمنتها الإقليمية عبر مشاريعها في مجال الصواريخ البالستية كصاروخ تايفون، والإعلان عن بدء الإنتاج الكثيف للطائرة شبح كان، ما يعكس وفق النظرة الإسرائيلية انتقالا نوعيا في العقيدة الدفاعية التركية من الردع إلى الهجوم. التقرير أشار أيضا إلى مشروع مفاعل أكويو النووي في مرسين، محذرا من طموحات عسكرية نووية لدى أنقرة بذريعة إصرارها على امتلاك دورة وقود نووي مستقلة. كما اتهم جال تركيا باستغلال عضويتها في حلف الناتو كدرع سياسي والعمل على تقويض داخلي للحلف. وفي ظل هذا التعقيد تزداد احتمالات تحول تركيا من حليف متوتر إلى هدف استراتيجي في حسابات تل أبيب تمهيدا لاحتوائها أو حتى استهدافها في مرحلة ما بعد إيران.
الختام هذا تذكير من العناوين. عرقجي يؤكد عدم فعالية الحظر وأن القدرة الصاروخية الإيرانية ليست محل تفاوض تحت أي ظرف. قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بتفجير مبنى مفخخ في خان يونس جنوب قطاع غزة. تصاعد عمليات المقاومة بالضفة الغربية باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيمات جنين والقدس ونابلس. المزيد من الأخبار والتفاصيل وآخر المستجدات يمكنكم مستمعين أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن استماعكم ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشاعر المرحوم السيد مصطفى جمال الدين مخاطبا الإمام الحسين عليه السلام: ذكراك تنطفئ السنين وتغرب، ولها على كف الخلود تلهب. لا الظلم يلوي من طماح ظرامها أبدا، ولا حقد الضمائر يحجب. ذكرى البطولة ليلها كنهارها ضاح، تأج به الدماء وتلهب. ذكراك مدرسة الذين تعرضوا للصوت يحكم في الشعوب فأرعبوا، ومحجة الشهداء يخشاهم وهم صرعى به السيف اللئيم ويرهبوا. إيها أبا الأحرار، أي كريمة تبني الخلود وليس منك لها أبو؟ أنت الذي أعطيت ما أعيا الورى تصديقه، ووهبت ما لا يوهب. مولاي مولاي، أنت لكل جيل صاعد قبس ينير له السرى ويحبب. ولأنت إن زلت به قدم الهوى صوت الضمير يرده ويؤنب. ولنا بيومك وهو في أقصى المدى كف ملوحة وعين ترقب. فعلام يرجم بالظنون مخاتل، ويعيش في وهم الخيال مخرب. وعلام نيأس من هداية فتية اتخذتك رائدها الذي لا يكذب. أنا لست شيعيا لأن على فمي ذكرى الحسين أعيد فيه وأطنب. لكنني أهوى الحسين لأنه للسالكين طريق خير أرحب. وأحبه لعقيدة يفنى لها إنديس جانبها، ودين يغضب. مولاي، يومك لا يزال كأمسه، في الدهر ريان الضحى يتلهب. يزهو بغرته الأصيل وينتشي بجلال ما وهب الشروق المغرب. فدم فدم أرقت كأنه من جدة الآن يعطر في الثرى ويخضب.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
ودعا يزيد عليه لعنة الله برأس الحسين ووضعه أمامه في طشت من ذهب، وكانت النساء خلفه، فقامت سكينة وفاطمة يتطاولان النظر إليه ويزيد يستره عنهما، فلما رأينه صرخن بالبكاء. ثم أذن للناس إذنا عاما أن يدخلوا، وأخذ يزيد مخصرته وجعل ينكت ثغر الحسين ويقول:
يوم بيوم بدر، أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت، قواضب في أيماننا تقطر الدماء، نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما.
لها من بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلي، سمية أمسى نسلها عدد الحصى، وليس لآل المصطفى اليوم من نسلي.
ويحك، اسكت يا يحيى بن الحكم. أيها الحاجب.
نعم يا أمير المؤمنين.
ادعوا أشراف أهل الشام بسرعة. هيا
هيا.
تفضلوا واجلسوا، تفضلوا. قبح الله ابن مرجانة، لو كانت بينه وبينكم رحم أو قرابة ما فعل هذا بكم ولا بعث بكم هكذا. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسهل، لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من سادتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. اشربوا يا رجال اشربوا.
فبينا هو يترنم بأبياته وإذا بصوت العقيلة زينب يصك مسامعه، إذ لم تسمع أحدا يرد على يزيد بن معاوية.
قالت زينب عليها السلام: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، إن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله؟ قد هدكت ستورهن وأبديت وجوههن تحد بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. وكيف ترتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك. وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم؟ فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت، ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا، وانتقم ممن ظلمنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا،
وقتل حماتنا، فوالله ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا. وأيكم شر مكانا وأضعف جندا؟ ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل. وإن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. وإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
يا صيحة تحمد من صوائحي، ما أهون الموت على النوائح.
والله إن بيني وبين داود عليه السلام 70 أبا، وأن اليهود تلقاني فتعظمني، وأنتم ليس بين ابن النبي وبينه إلا أب واحد، وقتلتم ولده.
يا رأس الجالوت، انظر، فإن يزيد يتخذ مجالس الشراب واللهو والقيام والطرب، ويحضر رأس الحسين بين يديه.
يا ملك العرب، هذا رأس من؟
ما لك ولهذا الرأس؟
إني إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل شيء شاهدته، فأحببت أن أخبره بقضية هذا الرأس وصاحبه ليشاركك في الفرح والسرور.
هذا رأس الحسين بن علي.
ومن أمه؟
إنها فاطمة بنت رسول الله.
أف لك ولدينك.
ويحك،
لي دين أحسن من دينك يا يزيد. إن أبي من حفدة داود عليه السلام، وبيني وبينه آباء كثيرة، والنصارى يعظمون قدري ويأخذون من تراب قدمي تبركا، لأنني من الحوافد، وقد قتلتم ابن بنت نبيكم، وليس بينه وبينه إلا أم واحدة، فقبح الله دينك يا يزيد.
ويحك، ماذا تقول؟
أما اتصل إليك حديث كنيسة الحافر؟
وما هو؟ قل.
بين عمان والصين بحر مسيرة سنة، فيه جزيرة ليس بها عمران إلا بلدة واحدة في الماء، ما على وجه الأرض مدينة مثلها، منها يحمل الكافور والعنبر والياقوت، أشجارها العود.
نعم،
وهي في أكف النصارى، فيها كنائس كثيرة أعظمها كنيسة الحافر، في محرابها حقة ذهب معلقة، فيها حافر حمار يقولون كان يركبه عيسى عليه السلام، وحول الحقة مزين بأنواع الجواهر والديباج، يقصدها في كل عام عالم من النصارى، وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم، لا بارك الله فيكم.
ويحك، اقتلوه لئلا يفضحني في بلاده.
أتريد أن تقتلني؟
نعم.
اعلم إني رأيت البارحة نبيكم في المنام يقول يا نصراني أنت من أهل الجنة، فتعجبت من كلامه، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
خذوه واقتلوه.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
يا هند، الساعة أقبل بسبايا ولم أعلم من أين هم، فلعلك تمضين إليهم وتتفرجين عليهم.
فقامت هند ولبست أفخر ثيابها وأمرت خادمة لها أن تحمل الكرسي، فلما رأتها الطاهرة زينب عليها السلام التفتت إلى أختها أم كلثوم وقالت لها: أخي، أتعرفين هذه الجارية؟ قالت: لا والله. قالت: هذه هند بنت عبد الله خادمتنا. فسكتت أم كلثوم.
أراك طأطأت رأسك.
فسكتت زينب عليها السلام ولم ترد عليها جواب.
أخي، من أي البلاد أنتم؟
فقالت زينب عليها السلام: من المدينة. فلما سمعت هند بذكر المدينة نزلت من الكرسي.
على ساكنها أفضل السلام.
التفتت إليها زينب عليها السلام وقالت: أراك نزلت عن الكرسي
إجلالا لمن سكن في أرض المدينة. أخي، أريد أن أسألك عن بيت في المدينة.
قالت لها الطاهرة زينب عليها السلام: اسألي ما بدا لك.
أسألك عن دار علي بن أبي طالب.
قالت لها زينب عليها السلام: وأين لك معرفة بدار علي؟ فبكت هند وقالت:
إني كنت خادمة عنده.
قالت لها زينب عليها السلام: وعمن تسألين؟
أسألك عن الحسين وإخوته وأولاده، وعن بقية أولاد علي، وأسألك عن سيدتي زينب، وعن أختها أم كلثوم، وعن بقية مخدرات فاطمة الزهراء عليها السلام.
فبكت عند ذلك زينب عليها السلام وقالت لها: يا هند، أما إن سألت عن دار علي عليه السلام فقد خلفناها تنعى أهلها، وأما إن سألت عن الحسين فهذا هو رأسه بين يدي يزيد، وأما إن سألت عن العباس وعن بقية أولاد علي
فقد خلفناهم على الأرض مجزرين كالأضاحي بلا رؤوس. وإن سألت عن زين العابدين عليه السلام فها هو عليل نحيل لا يطيق النهوض من كثرة المرض والأسقام. وهذه أم كلثوم، وهذه بقية مخدرات فاطمة الزهراء. وأن سألت عن زينب فأنا زينب بنت علي. فلما سمعت هند كلام زينب رقت وبكت.
وا إماما، وا سيدة، وا حسينا، ليتني كنت قبل هذا اليوم عمياء ولا أنظر بنات فاطمة الزهراء على هذه الحالة.
ثم تناولت حجرا وضربت به رأسها فسال الدم على وجهها وخمارها وغشي عليها. فلما أفاقت من غشيتها قامت وحسرت رأسها وشقت الثياب وهتكت حجابها وخرجت حافية إلى يزيد وهو في مجلس عام.
يا يزيد، أنت أمرت برأس الحسين يشال على الرمح عند باب الدار، رأس ابن فاطمة بنت رسول الله مصلوب على فناء دارنا.
ويحك يا هند، كيف تدخلين المجلس وأنت على هذه الحال؟
يا يزيد، أخذتك الحمية علي، فلما لا أخذتك الحمية على بنات رسول الله؟ هتكت ستورهن وأبديت وجوههن وأنزلتهن في دار خربة. والله لا أدخل حرمك حتى أدخلهن معي.
اعولي عليه يا هند، فإنه صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد.
كانت للحسين عليه السلام بنت صغيرة يحبها وتحبه، تسمى رقية، ولها 3 سنين. كانت مع الأسرى في الشام تبكي لفراق أبيها ليلها ونهارها، وكانوا يقولون لها هو في السفر. فرأته ليلة في النوم، فلما انتبهت قالت ائتوني بوالدي وقرة عيني. وكلما أراد أهل البيت إسكاتها ازدادت بكاء، ولبكائها هاج حزن أهل البيت، فأخذوا في البكاء وارتفع الصياح، فسمع يزيد صيحتهم وبكاءهم.
ما الخبر؟ لما هذا البكاء؟
يا أمير المؤمنين، إن بنت الحسين الصغيرة رأت أباها بنومها فانتبهت وهي تطلبه وتبكي.
ارفعوا إليها رأس أبيها وحطوه بين يديها تتسلى به. هيا.
سمعا وطاعة.
فأتوا بالرأس في طبق مغطى بمنديل فوضعوه بين يديها، فرفعت المنديل وضمت الرأس إلى صدرها وهي تقول يا أبتاه، من ذا الذي خضبك بدمائك يا أبتاه؟ من ذا الذي قطع وريديك يا أبتاه؟ من ذا الذي أيتمني على صغر سني؟ من لليتيمة حتى تكبر يا أبتاه؟ من للنساء الحاسرات؟ من للأرامل المسبيات؟ من للعيون الباكيات؟ من للطائعات الغريبات؟ من بعدك وخيبته، من بعدك وغربته، ليتني لك الفداء يا أبتاه، ليتني قبل هذا اليوم عمياء يا أبتاه، ليتني توسدت التراب ولا أرى شيبك مخضبا بالدماء.
ثم بكت حتى غشي عليها. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: عم زينب، ارفع اليتيمة من على رأس والدي، فإنها فارقت الحياة. وأحضر لها أهل البيت مغسلة لتغسلها، فلما جردتها عن ثيابها:
لا، لا أغسلها.
قالت لها زينب عليها السلام: ولم لا تغسلينها؟
أخشى أن يكون فيها مرض، فإني أرى أضلاعها زرقا.
قالت زينب عليها السلام: والله ليس فيها مرض، ولكن هذا من ضرب سياط أهل الكوفة، وكان متنها مجروحا من كثرة الضرب.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
Thank you.
حياتك من نسيت وبيني لي عليك أثار انت العزيز الخالي بعليك حاولت استقر واسأل على حالك لقيت النهر قطر بعين شلاله جماله قصيدة ما ينحس وريده نهر غالي على دربك أريد أعطش وكتبك نهر على دربك أريد أعطش وكتبك خيالي إجاني نسيتك ثواني
خيالك إجاني
خيالك إجاني
نسيتك ثواني
نسيتك أريد أرسم عيونك حتى حاجينا شرط دم وتراب وعطش ما بينا على صدرك علامة وصاف عينيها أخاف اكتبها والعباس يمحيها علامة تركتها كأن ما شفتها أثرفت على قلبك أريد أعطش وكتبك أثرفت على قلبك أريد أعطش وكتبك خيالك جاني نسيتك ثواني خيالك إجاني نسيتك ثواني خيالك إجاني أريد أعطش وكتبك أخذني شاط حبك أريد أعطش وكتبك خيالي إجاني إجيتك والغزل بشواقي يتعثر لقيت الشاط أحمر والنهر أشوفك تبتسم وأنا ارتبك أكثر لأن صدري صحيح وصدرك مكسر من عني
ثالثة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين عراقش يؤكد عدم فعالية الحظر وأن القدرة الصاروخية الإيرانية ليست محل تفاوض تحت أي ظرف قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بتفجير مبنى مفخخ في خان يونس جنوب قطاع غزة. تصاعد عمليات المقاومة بالضفة باندلاع مواجهات بين شبان وقوة الاحتلال في مخيمات جنين والقدس ونابلس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن التهديد بفرض الحظر على طهران لا يجدي نفعا، مشددا على أن القدرة الصاروخية الإيرانية تعد قوة دفاعية ورادعة وأنها ليست محل تفاوض تحت أي ظرف. وقال عرقجي في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية أن التهديد بالحظر لا يجدي نفعا للدبلوماسية، وإذا أرادت أوروبا حقا أن تلعب دورا محوريا فعليها أن تثبت استقلاليتها وحيادها بإدانة عدوان الاحتلال والهجوم الأمريكي على المنشآت الإيرانية، فيما أعرب عن دعمه للدورة البناء للدول الأوروبية الثلاث في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. كشف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف أن قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي حضر شخصيا في غرفة القيادة خلال العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية، وأصدر توجيهاته مباشرة إلى القادة الميدانيين الجدد مؤكدا أن حضوره الفاعل عاد تنظيم صفوف القوات المسلحة في الساعات الأولى من المواجهة. وفي مقابلة بشأن تفاصيل العدوان أكد قالباف أن الهجمات الصاروخية الإيرانية حققت نسبة نجاح بلغت 90%، مشيرا إلى أن الاحتلال أعلن عن إصابة 3520 جنديا من جنودهم، ما يعني أن عدد القتلى تجاوز 500 جندي في صفوف جيش الاحتلال. هذا وقد خرجت مسيرة شعبية حاشدة في مختلف المدن الإيرانية تحت عنوان الغضب والنصر، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغادر على البلاد واحتفاء بالنصر الذي حققته الجمهورية الإسلامية على الكيان الإسرائيلي وتكبيده خسائر كبيرة وإجباره على وقف عدوانه. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال شمال قطاع غزة. وافد شهود عيان أن جيش الاحتلال قصف مدرسة في بلدة جباليا النزلة شمال القطاع طوي آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد 8 مدنيين وعشرات الجرحى. وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ارتقى شهيدان إضافة لعدة جرحى بينهم 10 أطفال فقدوا أطرافهم إثر قصف استهدف منزلا يقطنه نازحون. هذا وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية إلى 57662 شهيدا إضافة إلى 137656 جريحا بإصابات متفاوتة. للمزيد حول آخر وأبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها على قطاع غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من داخل القطاع.
المستهدفات الميدانية ربما متلاحقة في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع، أبرزها شرق مدينة غزة والتي تشهد عملية إبادة كبيرة جدا في منطقة حي زيتون وحي التفاح وكذلك حي الشجاعية، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية للقطاع في محافظة خان يونس، حيث يعني الاحتلال الإسرائيلي يعمل على توسعة العملية العسكرية بشكل كبير، الأمر الذي حشر عدد كبير جدا من الأسر النازحة في منطقة جغرافية صغيرة بالقرب من شاطئ البحر بعد أن هاهم الاحتلال الإسرائيلي وتقدمت آلياته نحو تلك المنطقة التي يسميها بمنطقة إنسانية ويدعو الناس للوصول إليها والنزوح إليها، لكن آليات الاحتلال أنذرت سكان منطقة المواصي في غرب مدينة خان يونس بالإخلاء الفوري بعد أن داهمت بالآليات والجرافات.